أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذا انتهت إلى هنا ثلاث مسؤوليات أو ثلاث أدوار من الأدوار التي كان الأئمة عليهم السلام يؤدوها في حياة الأمة. الدور الرابع تثبيت حقهم في ولاية أمر الأمة وحفظه من الضياع. هذه أيضا مسألة اهتم بها الأئمة عليهم السلام عبر عدة أجيال، وقد تقدم في المتن اللي احنا قلنا المتن عزلناه مع شرحه كنموذج، كان ما هي الأدوار المشتركة. فالنموذج الذي أخذه السيد الشهيد الأول الأدوار المشتركة هو هذا، تثبيت حقهم في ولاية أمر الأمة. لذلك نجد عبر عدة أجيال أن الأئمة عليهم السلام يؤدون هذه الوظيفة. أول ما بدأ هذا الدور مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجاجات أمير المؤمنين واحتجاجات فاطمة الزهراء. ثم يمتد الزمن 25 عاما تقريبا إلى سنة 36 هجرية، حيث فانا كثير من الصحابة اللي كانوا يحملون هذا الحق يدافعون عنه كأبي ذر وسلمان، وكثير منهم تفانوا. فبدأ تشكيك في هذا الحق، هامون يقول على ابن أبي طالب هو صاحب الحق وبيعة الغدير، وشن هي بيعة الغدير وصدوق كذب، ليش الجماعة مثلا هم أخذوا الحق معقولة يخالفون رسول. بدأ وراء 25 سنة بدأ التشكيكات. الإمام علي عليه السلام جمع الصحابة في الرحبة سنة 36 هجرية وأشهده، أشهدكم الله أي واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق كذا وكذا فعليه أن يشهد. فشهد كثير من الصحابة، وكان أيضا من الموجودين بعض التابعين اللي ما أدركوا حياة الرسول. فبهذه الشهادة إذن تحملها الذين لم يسمعوها. يمتد الزمن 25 سنة أخرى إلى سنة 57 هجري. الإمام الحسين عليه السلام أيضا شاف مدى هذا الحق، أيضا تنشاه الأجيال الإسلامية، أيضا جمع بقية الصحابة والتابعين وأشهدهم على نفس الحق، فأيضا تحملها هذه الشهادة قسم جديد لم يكن يعرفها من قبل. ثم تقلب صفحات الزمن إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام تجده أيضا عمل نفس الموقف، فجمع التابعين الذين سمعوا من الصحابة وتابعي التابعين وأشهدهم إلى أن بلغ هذا الحق حق أمير عليه السلام وأهل البيت عموما في ولاية أمر الأمة درجة من التواتر. لذلك تقرأ في كتاب الغدير أن 110 من الصحابة رووا حجي في الغدير، كل رواية رويت بها الكم الهائل من الصحابة غير التابعين وتابع التابعين بفضل هذا التخطيط من الأئمة عليهم السلام. ولأن نقول وحتى حينما يكرهون على تسليم أمر سياسة البلاد إلى غيرهم تحت الضغط تحت الإكراه وشعورا منهم بالحفاظ على وحدة المجتمع، كانوا يدلون بحقهم ومظلوميتهم أمام الملأ لئلا يظن جاهل أو غافل أنهم تنازلوا عن حقهم الشرعي فينفس الحق بمرور الزمن. نقطة أيضا حينما أكره أمير المؤمنين سلم على البيعة وجاء بعد كذا شهر للبيعة، حتى في مثل هذه الحالة حتى لا يتوهم جاهل على أن الإمام عليه السلام قد أمضى واعترف بحق الآخرين، حتى حينما كانوا يكرهون على هذا الأمر كانوا يدلون بحجتهم. فعندما جاء بأمير المؤمنين عليه السلام للبيعة مكرها رد عليهم بكلام أفحمهم به لتسالم الجميع على صحة حججه، وكان مما قال عليه السلام: يا معشر المهاجرين والأنصار أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم كذا وكذا وفي غزاة تبوك كذا وكذا، ولم يدع قالة فيه عليه السلام علانية للعام إلا ذكره، وكانوا دائما جوابهم اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم. حتى ناس مغفل أو ساذج يظن أن بيعة الجماعة مشروعة وأن الإمام عليه السلام بايع فانتهى كل شيء. وعندما اضطرت الظروف الإمام الحسن عليه السلام للهدنة مع معاوية وتسليمه أمر البلاد واجتمع في الكوفة لإجراء مراسم الهدنة، قال الإمام عليه السلام أيضا حتى لا يضيع هذا الحق، قال الإمام الحسن عليه السلام: إن معاوية زعم لكم أني رأيته للخلافة أهلا ولا مآرة نفسية أهلا لها. هكذا كان إعلام معاوية المظلم يقول، وبدليل شوف تنازل الإمام الحسن لمعاوية، لقد كذب معاوية، نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض الله نبيه. الله بيننا وبين من ظلمنا وتوثب على رقابنا وحمل الناس علينا. من كان يحتاطون بكل أشكال الاحتياط وبكل أشكال الإعلام لتثبيت هذا الحق، ولم يتوانوا عليهم السلام عن استخدام أي وسيلة لإعلان حقهم ومظلوميتهم ونوعية الأمة وبيان ظلم وطغيان الحكومات المنحرفة والمفاسد التي شبهوها في المجتمع المسلم. وسيلتين ذاكرين منها الوسيلة وهي الشعر الهادف، اهتموا بلايم عليهم السلام ودعموه، فإن الشعر كان منبرا إعلاميا ناجحا ومؤثرا. اهتموا عليهم السلام برعاية الشعراء المخلصين وتشجيعهم وإكرامهم والدعاء لهم اقتداء بجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعل من الشعر في معركته مع الشرك وسيلة يرد بها الشتيمة ويوري به العزيمة ويسجل به النصر، حيث كان يردد بارتياح لمن ينشد بحضرته شعرا قوله دائما يكرر لا يفضل الله فاك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت وقد نظم أبياتا في مناسبة غدير خم، أولها يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان منبرا في مسجده الشريف يقوم عليه مفاخرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أنشد الكميت الأسدي هاشمياته قصائد تسمى الهاشميات سبع ربما بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، ووصل إلى قوله في قصيدته الميمية وقد شيل بالطف أودر منهم بين غوغاء أمة وطغامي، كالإمام عليه السلام ثم قال يا كميت لو كان عندما لا عندنا مال لا أعطيناك، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حسان بن ثابت لا زلت مؤيدا بروح القدس ما ذببت عنا أهل البيت. ثم ذكرنا على كل شواهد أخرى على اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر والشعراء كونه وسيلة إعلامية كنموذج، ولا يمكن الإنسان، احنا قلنا حينما ندرس التاريخ نستفيد منه أصل الفكرة، أما التطبيقات فتتغير بمرور الزمن، وجدت اليوم الإذاعة والتلفزيون والإنترنت والسيديات والكاسيتات، المهم هو أصل الفكرة. طبعا موقف الفرزدق أيضا واضح كنموذج نذكره مع هشام بن عبد الملك وفي قضية الإمام السجاد عليه السلام. أكثر من ذلك وقد بلغ اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر أكثر من ذلك، فقد كانوا يتابعون ما يقال هنا وهناك مما يمس قضيتهم. فعندما قال حكيم الأعور وهو ذو ميول أموية بعد استشهاد زيد بن علي رضوان الله عليه، قال بيتين طلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب. رفع الإمام الصادق عليه السلام يديه وهما تنتفضان رعدة وقال اللهم إن كان كاذبا فسلط عليه كلبا. خرج حكيم من الكوفة فأدلج أي سار الليل كله فافترسه الأسد. شاهدنا إذن الأئمة هكذا كانت رعايتهم لكل الأدوات والوسائل التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد. لأهمية الشعر في خدمة القضية كان الأئمة عليهم السلام يرون في إعلانه والاحتفاء به والإصغاء إليه عبادة تقصر عنها غيرها. توجد في النظرة سيئة للشعر والشعراء لدينا الحوجة ونعتبره نقصا والخوض فيه ربما بطلا، لا وهو أداة كبقية الأدوات بحسب الهدف الذي يستثمر فيه. إذا كان الهدف مشروعا وإلهيا لا بحسب وجهة الإمام عليه السلام جعله عبادة تقصر عنها غيرها وتستحق صرف الوقت الثمين من أجلها. وهذا الإمام الصادق عليه السلام يقدم إنشاد الشعر واستماعه للعبادة والدعاء في أشرف الأوقات وأعظم المواقف، لما دخل عليه الكميت بهاشمياته في أيام التشريق بمنى فقال له جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال عليه السلام إنها أيام عظام وما السعر وسوالف كما يقال أيام التشريق بمنى. فقال الكميت إنها فيكم. فلما سمع الإمام عليه السلام مقاله بعث إلى ذويه فقربهم إليه سوى مجلس يعني يقول وقال هات، فأنشده ناميته من الهاشميات فحظي بدعائه عليه السلام وألف دينار وكسوة. سعدنا في ذلك المشهد المقدس الذي استغل العبادة ومع ذلك حينما يكون الشعر هادفا ووسيلة لتثبيت الحق. أيضا الوسيلة الأولى اللي اهتم بها الإمام عليه السلام في هذا الصدد، الوسيلة الثانية إقامة مآتم العزاء التي تذكر المصائب والمظالم التي مرت بهم عليهم السلام والتي لم تقتصر على إثارة العاطفة فقط وإنما كانت مدارس للتوعية وبيان حقهم في المذهب لأنه التزم في هذه المسألة فقط وهي المآتم الحسنة. الحسنة جدة أتت ببركات وثمار وحافظ على وجوده وعلى كيانه هذه القرون الطويلة رغم ما أحدق به من بلاء ومن خطر ومن قتل وتشريد وسجون ومع ذلك حافظ هذه المدة الطويلة ببركة شيء واحد وهو المجالس الحسينية ومجالس ذكر أهل البيت وجهود علمنا. فإذا لو استطعنا أن نوظف كل الأدوات والوسائل المتاحة كان أكيد النتائج تكون أكثر بركة. وهكذا حافظ الأئمة عليهم السلام على قضية الإمام الحسين في أذهان الأمة تشعرها بوخز الضمير كلما تقاعست وتخاذلت عن أداء دورها. قال الإمام الباقر عليه السلام رحم الله عبد اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله بهما الملائكة فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر لا بالسوالف والغيبة وقالوا قيلوا كذا وشي لا فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذاكرنا. ويقول الصادق عليه السلام للفضيل بن يسار أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم. فقال عليه السلام أما أني أحب تلك المجالس فأحيو أمرنا فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فحافظه لا نقتصر فقط على المواسم يعني يوجد فالتقصير محرم وصفر وربما شهر رمضان أما بقية السنة تتكاد السماء نقول تنعدم بس تقل بدرجة كبيرة. لا نحن محتاجون إلى هذه الشحنات الإيمانية عليكم السلام التي تحيي القلوب محتاجين على مدار السنة وليس فقط. وانت فعلا نشوف اقتراب الناس للإيمان في شهر رمضان وباقي الشهرين محرم وصفر واحدة منا بركة هذه المجالس. فإذا كانت للمجالس هذه البركة وهذه الآثار وهذا الإحياء للقلوب لماذا لا نستمر عليها؟ مجالس مو فقط المجالس الحسينية أي شيء آخر مجالس الدعاء ذكرنا يعني ذاك اليوم مثل في بعض يعني ما نشير من الأوراق يعني كل ليلة الجمعة يجتمع المؤمنون في المساجد الرئيسية ويقرؤون دعاء كميل بصوت مجموعي يعني صوت مجموعي ليالي الجمعة مع الندبة الإمام الحج عليه السلام قبل الظهر يعني ضحى يوم الجمعة قبل الظهر يجتمع المؤمنون أيضا ويدعون بدعاء أدعية الإمام الحج عموما سواء اللهم كل وليك الحجة من الحسن أو دعاء الفرج الله عظم البلاء كلها ضرورة التركيز عليها باستمرار. الإمام شوف يقول فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كل مدينة بمدينة فتسجد رئيسي يتفقون عليه ويحيون هذه المواسم باستمرار. وهكذا إذا كانت هذه المآتم نذكر ضمن الكلام الإمام السجاد عليه السلام وبكاء الذي كان بكاء ثورة فاطمة الزهراء وبكاءها إلى أن الصحابة يأتون إلى علي بن أبي طالب يقول لقد آذتنا فاطمة ببكائها. ليش آذتنا ببكائها؟ ما ردت تبكي بالبيت، شنو المشكلة فيها؟ لأن بكائها كان ثورة، كان يكشف مظلوميتهم، كان يكشف زيف الخلفاء الذين تصدقوا بغير حق. هذا الذي آذاهم، خلفاء امرأة وقاعدة تبكي، شنو الإيذاء الذي فيه؟ لقد آذتنا فاطمة ببكائها، فإما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا أو بالعكس. فعمل لها علي عليه السلام بيتا خارج المدينة المعروف ببيت الأحزان، كانت تذهب إليه لتبكي على أبيها. وكان الأئمة عليه السلام يعقدون هذه المآتم باستمرار، وهم الحكام والسلطات كانوا ملتفتين لعظمة الآثار التي تتركها لمجد ذلك. تقرأ أنت عبر التاريخ وكلكم متابعون الحرب التي شنها الحكام والمتسلطون على شعائر ومراسم للبيت عليه السلام. تسمع المتوكل العباسي حرث قبر الحسين عليه السلام وجعل مفارج على الزوار، بالبداية كانت ضريبة مالية ثم تقطع يد الزائر، ثم يؤخذ 10 من كل 100 ويقتلون، ثم ازداد 20 من 100 يقتلون. كل أساليب كانت لماذا؟ نسأل أخوات ميت ويبكى عليه، يعني كان يفهمون ما تترك هذه الشعائر الحسينية من آثار. قال الشاعر واصفا هذه الأساليب المليئة بالحقد: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة. أحب الأدب وأحب الشعر، والآن تحدثنا عن اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر، وفيه حسب ما أحس الشمالي من يشاركني في ذلك فيه نكهة خاصة ويخاطب الروح ويخاطب الذوق والوجدان. تالله فالعرب ليسوا اعتباطا حينما اهتموا بالشعر ويعقدون له المواسم، هذا شيء صحيح، لكن فقط غير الهدف مالك، غير المحتوى والمضمون، لا نلغي الأداة أبدا، الأداة ضرورية. تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، حكمت هذه الكلمة بنو أمية، هذا يا خلاف، فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغدا لعمرك قبره مهدوما. أنتم العباسي جئتوا بنيتها لثارات الحسين، تدعون أنكم تأخذون بثار بنو العباس اللي هم العباس عم أمير المؤمنين عليه السلام. فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. والعياذ بالله، شو ما شاركه ولا موي في قتله، فعلا خل ندركه وهو ميت في قبره نهدم عليه القبر. وكان من وصية الإمام الباقر عليه السلام لولده الصادق عليه السلام أن يجعل له نوادب يندبنه 10 سنين بمنى أيام الموسم. وكانت وفاة الإمام الباقر عليه السلام سنة 114، ومنه يتضح لماذا حدد الإمام 10 سنين، ومن تقارن الزمن توفى 124، فورد الشهيد 121، فتعلم كيف كان لهذه الخطوة أهمية في الانقضاض على الدولة الأموية وتزلزل أركانها. 132 سقط الدولة الأموية، وفي خلال هذه السنوات اللي الإمام الباقر ركز المعنى أدت إلى انحلال الدولة الأموية والتقاتل فيما بينهم، بحيث وفر الفرصة للإمام الصادق عليه السلام أن يتحرك بكل حرية. الإمام الباقر وفاة 114 للهجرة، فأوصى أن يخرج من ثلثه للنوادب يندبنه 10 سنين بهنا. إذن النقطة الخامسة أو الدور الخامس، النقطة الدور الرابع العفو، النقطة الخامسة من الأدوار التي مارسها الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة المحافظة على وحدة المسلمين، وهي من أسس وركائز المجتمع المسلم، فلا غرو أن يحافظ عليها الأئمة عليهم السلام أيما محافظة، ويضحون من أجلها بالغالي والغالي والنفيس، تمسكا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة الحبل الذي ان تمسكوا به حفظوا وحدتهم من التفرق، وهما كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتفصيل تناولنا في كتاب شكوى القرآن. فالإمام علي عليه السلام تنازل عن حقه في سياسة أمور العباد من أجل حفظ هذه الوحدة، وهو القائل لما عزموا على بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، والله لأسلمن. يجب أحد مثل ابن أبي طالب يكون هكذا بهذا المستوى من نكران الذات: ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. ما دام الظلم يحيق بي خاصة تحمله لكي تسلم أمور المسلمين، التماشا لأجر ذلك وفضله، وجهدا فيما تنافستموه من زخرفه وجبرجه. مما كتب الإمام الحسين عليه السلام إلى رؤساء الأخمص بالبصرة. أما بعد، إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه، وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، ثم قبضه إليه، فقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته، وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا لذلك، فرضينا. لماذا يقول وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولى، لكن نقول حفاظا على وحدة المسلمين، حينئذ نتنازل عن حقنا، هذا ما نحتاجه طبعا اليوم. أما الأنا هذه التي تتسلط على النفوس، لا إلا أنا وإلا كذا وإلا كذا، ذكرت لكم في ربما الدروس السابقة مسألة بسيطة، أنه اختيار محافظ هنا في النجف وكررها لأنها شيء يعني تجربة صغيرة، اختيار محافظ في النجف، تعالوا أنتم أيها الإسلاميون، أنت صح عندك مرشح، أنت عندك مرشح، أنت عندك مرشح، تعالوا وحدوا كلمتكم على مرشح واحد حتى يكون موقف قويا مقابل الآخرين مثلا غير الإسلاميين، كل يقول أنا ومرشحي ومرشح. وين إذن الإسلام الذي نرفعه هو ولاية علي بن أبي طالب؟ هذا علي بن أبي طالب وهذا الحسين عليه السلام، إذا كنا من أتباع علي والحسين، هذا علي والحسين. يقول الإمام علي ما سمعت لأسلمن وأجوياهم ما سلمت أمور المسلمين، وهذا الإمام عليه السلام. وكانوا إذن يتوسلون بمختلف الطرق لتقريب بين وجهات النظر وإقناع المنحرفين المحبة. تقرأ في حياة الإمام الكاظم عليه السلام مع هذا الشخص من ذرية عمر بن الخطاب، لما داس زرع أو كان مثلا معصبا للعداوة، والإمام الكاظم قال له أنه كم ترجو في زرع إلى آخره، أنه أشد الناس عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وإذا هذا العمري الناصب يصبح من أولياء الإمام. أو تقرأ في حياة الإمام الحسن عليه السلام كيف أن رجلا كان يشتمه والإمام ساكت عنه، الآن بالنهاية ورمى أنهى سبه وشتمه، التفت الإمام وقال ألك حاجة نقضيها لك، فحينئذ أسقط ما في يده كما يقال، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن رسالته ضمن هذه النقطة أيضا نتذكر منع الأئمة عليهم السلام مثلا عن سب الشيخين أو أي نقطة تثير الاستفزاز مع القوم الآخرين. يروى أن جماعة من أهل العراق دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي عليه السلام وذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بسوء ونالوا منهم، نحن صرنا نذكر بسوء أهل بيتنا وإخوتنا والعياذ بالله، فحتى نعرف إحنا وين وأدب أهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم وين. دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي وذكروا أبا بكر، بحيث صار من الطرائف التي تقال بين الطلبة أنه الغيبة تدخل جهنم، نعم لكن خلنا ندخل لك شيء يسوى، وهو استغابة العلماء والمراجع مثلا والكبار، حتى تكون فتشي يسوى، هذا استهزاء وسخرية بالله تبارك وتعالى، نار جهنم تستهزئ بها، قل أبي الله وآياته تستهزئون، شنو هالمستوى من التفكير. دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي وذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بسوء ونالوا منهم، فقال لهم الإمام السجاد عليه السلام لا تخبروني من أنتم حتى مطل نفسكم هالحق، تشتمون هذا وتخضحون في ذلك تفسقون ذلك، أنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، قالوا لا طبعا، فأنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قالوا لا طبعا، قال أما أنتم فقد تبرأتم من أن تكونوا من هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله في حقهم درجة ثالثة، الأولى المهاجرين والثانية الأنصار والثالثة التابعين، يقول واني اشهد انكم مؤمن الذين قال الله في حقهم والذين جاءوا من بعدهم من سمهم التابعين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اخرجوا عني فلا بارك الله فيكم، وكانه عليه السلام فهم منهم انهم منافقون ومتملقون، فلا خير فيهم. نقرأ أيضا بهذا الصدد الرواية اللي تقول على أن أمير عليه السلام مر باثنين من أجل الله يا أصحابه وهما حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي وهما يسبان أهل الشام فنهاهما عن ذلك فقال أولسنا على الحق؟ قال نعم، ولكن أكره لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون وتبرؤون، ولكن لو وصفتم مساوي أعمالي فقلتم من شيرة كذا وكذا ومن أعمال كذا وكذا لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر إلى آخر رواية. وهكذا كان المتعذبون بأدب الإمام علي عليه السلام من شيعته وكلهم على نهجه. ومن هؤلاء المتعذبين بأدب أهل البيت عليهم السلام الحسين بن روح النوبخشي الذي هو السفير الثالث للإمام المهدي عليه السلام، فإنه رغم عظمته في التشيع لكن كانت تلك الفترة حساسة في بغداد، وكانت يعني كنت بس عايزة جدح الفتن الطائفية بين السنة والشيعة نسميهم في بغداد يومئذ. وأكو ناس هواية طبعا تتصيد بالماء العكر وتريد أن تثير هذه الفتنة من باب فرق الأسود حتى تستمر في صرفتها. حسين بن روح رغم عظمته في التشيع الإمام علي السلام يختاره سفيرا له، إلا أن أحد من العامة لم يصدق أنه شيعي. أنا أقول العامة يحسب أنه عامي منهم من أهل السنة، ما يصدق أن تقول له الحسين بن روح شيعي رغم جلالة قدره. صور قد كان كيس وحذر في تعامله، إلا أن أحد من العامة لم يصدق أنه من غيرهم لحسن تصرفاته وحكمته، وحدث أن تنازع إثنه. هي تصلح أن تكون حزورة، نشوف شلون نفهم كلام الحسين بن روح لما لا ينافي عقيدته. طبعا شلون استطاع أن يموه على الآخرين. حدث أن تنازع إثنان فقال أحدهما إن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ويأتي علي بن أبي طالب من بعدي. قال الثاني إن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد النزاع بينهما. واليدين ما تعلم على مقابض السيوف هم جاهزة يعني لأي نتيجة يمكن أن نخرج بها. ماذا يسوي الحسين ابن روح في مجلسه وفيه حشود من السنة والشيعة، وكانت الفتن الطائفية في أوجها على ذاك. البويهيين مثلا هي كانت في تلك الفترة يدعمون التشيع، السلاجقة بعدها يدعمون التسنن، وكلاهما لو كان شيعيا حقا البويهيين لعرف أهل الحق منهم وسلمه إليه، فحتى تعرف أنه هي مناورات سياسية، هذا يدعم هذا المذهب حتى يستنصر على ذاك، وذاك يدعم ذلك المذهب حتى يستنصر على هذا. حسم النزاع حسين بن روح بالأسلوب الحكيم الذي اعتاد عليه، الذي يظهر منه شيء لأول وهلة. ما تقدر، أنا أقول لك يحتاج إلى تأمل ودقيق لعله ترتب كلام الحسين بن روح على وفق مذهبه الصحيح، لكن التأمل الدقيق يظهر أنه موافق لمذهبه. وقال حسين بن روح الذي أجمعت عليه الصحابة هو تقديم الصديق وبعده الفاروق وبعده عثمان ثم علي الوصي، هذا اللي أجمعت عليه الصحابة، وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصحيح عندنا. هذا كلام فتعجب الحاضرون من قوله ورفعه العامة على رؤوسهم وطبعوا يزفون في السوق. قاموا قلنا لكم حسين بن روح من عندنا، شلون تقولون شيعي الحسين بن روح؟ لكن واضح طبعا أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، ومن ألقاه طبعا الإمام أمير الحسن والصديق الأكبر، هذا واضح. وبعده الفاروق، بعد مو تسلسل رجال، تسلسل أوصاف، الإمام من أوصافه أيضا الفاروق، وبعده عثمان وهو استئنافية، طبعا عثمان بعد علي بن أبي طالب، ثم علي الوصي بالإضافة إلى لقبيه بالصديق والفاروق، ثم إن علي هو الوصي أيضا. فالمسألة إذن بعيد عما يريده الآخرون، لكن مهم قدر إلى باقة يتلافى الموقف. أدنى إذن وبلغه أن بوابا حسين بن روح على بابه قد لعن معاوية وشتمه، فأمر بقيده وصرفه من خدمته ولم يقبل شفاعة أحد فيه. ثم نتكلم على كل كلاما فيه شيئا هذه النقطة. و وعلى هذا لم يسمحوا بأن يكفر بعض المسلمين بعضا لمجرد اختلافهم في بعض التفاصيل بعد اتفاقهم في أصول الإسلام. وهنا أود ألفات النظر إلى فرق بين نمط المناظرات، كنا نستفيد أيضا من هذه النقطة، وحاول أن أسرع حقيقة وأختصر لأن البحث طويل والأسبوع الجاي يدركنا الدرس، يعني درس الكفاية يبدأ في هذا الوقت إن شاء الله تعالى وهو التاسع والربع، وحينئذ نفكر بهذا الدرس كيف يستمر، أما عن الساعة العاشرة مثلا يكون درس الثاني يعني ومعدل الوقت حينئذ يضيق عن قضاء حوائج الناس، أو يترك الأربعاء مثلا يكون هذا الدرس، إلى الآن مقررين شيء، بس بإذن الله تعالى أسبوع الجاي التاسع والربع نرجع إلى درس الكفاية. فلذلك تجدوني اختصر بعض النقاط، وربما إذا أتيحت فرصة طبع الكتاب هذه الأمور التي أختصرها ستكون إن شاء الله متناول أيديكم. هنا أود إلفات النظر إلى فرق بين نمط مناظرات الأئمة عليهم السلام مع إخوانهم المسلمين ومناظراتهم مع غير المسلمين. هذه نقطة مثلا نلتفت إليها، تجد في كتاب الاحتجاج بعض المناظرات والكلام والجدل مع الطوائف الأخرى من المسلمين، وبعضها لا مع غير المسلمين، مع ملاحدة، مع مشركين، مع ديانات أخرى. واحد من الفروق اللي هو يمكن أن نجعل ذمه أنه دائما في مناظراته مع الطوائف الأخرى من المسلمين تجد يركز على بيان الدليل على صحة مذهبه من دون أن يتطرق إلى دحض وتفنيد المذهب الآخر، إنما في مناظراته مع غير المسلمين يركز على دحض وتفنيد مذهب الآخر. لماذا؟ لأن إذا مع المسلمين تعتمد هذا الأسلوب راح يؤدي إلى الفرقة وإلى العداء وإلى التشاجر، وإحنا اثنين مسلمين تجمعنا أمور كثيرة، لماذا أركز على نقاط الخلل فيه وأستثير ضدي وأجعله عدوا لي؟ فكان في مناظراتهم لهم مع السلام هذا الشيء كنا نستفيده نحن أيضا في حواراتنا في كلامنا في مناظراتنا كتب الاحتجاج بين يديك، وشوف احنا ما يتحاور مع الطائف الاخرى من المسلمين تجد محور ادلته لاثبات حقه من دون ان يتعرض لدحض والطرف الاخر، انما مع الاخرين يثبت حقه لكن يركز وين على دحض وتفنيد وبيان نقاط الضعف والخلل في الاخر. فهذه كلها ناشئة شنو من اجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لماذا تخسر هذا الاخر؟ حاول أن تقربه إليه. وكان الأئمة عليهم السلام ضمن هذا المجال يسحرون بندائهم أن الجنة ليست حكرا على الشيعة، بل هي تستقبل كل مسلم مخلص شيعيا كان أم غيره. عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن قبل الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يجري لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر. هذا الكلام الحسن بعشرة وهالعطاء الإلهي العظيم هذا يعطى أيضا ويجري لمن لا يعرف هذا الأمر، يعني ولاية أهل البيت عليهم السلام. قال عليه السلام إنما هي للمؤمنين خاصة. قلت له أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف هذا الأمر؟ صحيح عليكم السلام، لكنه قال ولا ينحد، ولا يعرف هذا الأمر. صحيح لا يعرف ولا يتعبه، لكن بالمقابل أيضا لا ينصد، لا يضمر عداوة لأهل البيت عليهم السلام. نعيد السؤال، إذن قلت له زرارة الإمام الصادق عليه السلام أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته، فليست حقنا إذن الجنة على الشيعة. كل من حسن سمته وهديه التزم بشريعة الإسلام. وفي رواية أخرى سئل الإمام عليه السلام نفس السؤال فأجاب نعم، وأضاف إن أم سلمة أم المؤمنين لا تعرف ما تعرفون وأشهد أنها على خير. لم تكن الصورة واضحة يومئذ. هنا من تعليقات سيدنا الأستاذ الصدر قدس الله نفسه الثاني على هذه النقطة بالذات، أنا بعض التعليقات كاتبها. علق سيدنا الأستاذ قيس الشروع قائلا على هذه النقطة، يقول ابن رسول الله نفس الجواب الإمام عليه السلام، الإمام كان يزيد للتأكيد أن هؤلاء إذا أحسنوا في سلوكهم وطابقوا الإسلام وإن لم يعرفوا هذا الأمر يدخلون الجنة. فعزز الإمام في رواية أخرى كلامه أن أم سلمة أم المؤمنين لا تعرف ما تعرفه تفاصيل أمر ذو العلم، طبحت في زمان متأخر أكثر تفاصيل، وأشهد أنها على خير. في تعليق سيدنا صدر الثاني قدس سره، يبدو أن أم سلمة لم تكن تدرك مفهوم الإمامة وعدد الأئمة عليهم السلام بالمعنى الذي ندركه، ولكنها على أي حال تؤمن بالحق على إجماله، تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين، وهذا يكفي لنجاتها، وإنها على خير كما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم تكن تعرف تفاصيل التشيع، ولعل الأقدم منها وهما والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووالد أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة وغيرهم ناجون بكل تأكيد، لكن من دون معرفة تفصيلية. أحد يقول هذا الاستدلال بغض النظر عن الرواية تدري صحتها وعدم صحتها، يقول هذا قياس مع الفرق. أم سلمة كانت شيعية موالية لأهل البيت عليهم السلام، وتعرف هذا الأمر، مو ما تعرف هذا الأمر، لكن نعم ما تعرفه على تفصيله، يعني عدد الأئمة وأسماءهم ما تعرف على تفصيله، أما أصل الأمر وأصل الإمامة وولاية علي بن أبي طالب كانت تعرفه. وكذلك الذين ماتوا واستشهدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.